الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان المعنى الإجمالي لآيات الطلاق. وهي خمس آيات عظيمات محكمات، بيّن الله تبارك وتعالى فيها أحكام الطلاق، وأمر فيها بتقواه سبحانه وتعالى. فإن من أعظم الأبواب التي يتقى الله تبارك وتعالى فيها هذا الباب، وهو باب الطلاق، لأنه يتعلق بالنساء اللائي هن بحاجة إلى إحسان ومعاملة بالمعروف وصبر على طباعهن التي جبلنا عليها. وقد وصلنا إلى الآية 29 بعد 200، ووصلنا فيها إلى ما هو معروف في أبواب الفقه بالخلع. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا، أي لا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من المهر، فيحرم على الزوج أن يأخذ شيئا من مهر امرأته. حتى إن بعض الأزواج الآن يعطي المرأة مهرا ويتفق معها أنه بعد الدخول بها يبيع هذا المهر، يعطيها مهرا ذهبا ويشترط عليها أنه بعد أن تدخل بهذا الذهب ويراه الناس ويقولون إن هذا الزوج يعني ما قصر في مهر امرأته، بعد ذلك يبيعه ويأكل. فهذا من الحرام الشديد لهذه الآية. ولا يحل، فقد ذكر الله تبارك وتعالى هذا بهذا اللفظ المحكم، ولا يحل. ما اكتفى سبحانه وتعالى بقوله ولا تأخذوا، وإنما قال ولا يحل لكم أن تأخذوا. وهذه الآية كالآية التي في سورة النساء: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. شوف كيف، فهذا هو تكريم الإسلام للمرأة، فتبا وبعدا وتعسا لأعداء الإسلام الذين كادوا للمرأة غاية الكيد وأوهموها أن الإسلام ظلمها. كلا والله، فإن الإسلام هو دين الله تبارك وتعالى، فالذي يقول الإسلام ظلمها كأنه يقول الله ظلمها، تعالى الله عما يقول. فإذا هذا هو المقام الأول تجاه مهر الزوجة، أنه لا يحل الإنسان للزوج أن يأخذ من المهر شيئا، لا يحل. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. طيب، المقام الثاني أنها إن طابت نفسها عن شيء فهذا من أحل ما يكون. فشوف كيف كان من أشد الحرام، فإن طابت نفسها عن شيء لك فيصير من أحل الحلال، كما ذكرنا في المرة الماضية أن بعضهم كان إذا استشفى كان يعني يطلب من امرأته أن تطيب له نفسا عن بعض من المهر فيكون من أحسن الحلال، ثم يشتري به عسلا ثم يمزجه بماء السماء، ثم يمزجه بماء السماء لأنه ماء مبارك، كما قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. فالمقام الثاني هو أن تطيب نفسها عن شيء لك، وهذا ذكره الله تبارك وتعالى أيضا في سورة النساء، فقال عز من قائل فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، شوف كيف، هنيئا مريئا، فكلوه هنيئا مريئا. فإذا هذا المقام الثاني. وفي هذا الموضع ذكر سبحانه وتعالى المقام الإيش؟ المقام الثالث. فإذا حتى يعني ما ننسى فنقول الأخذ من مهر الزوجة على ثلاث مقامات. المقام الأول مقام حرام شديد وبهتان وإثم مبين. المقام الثاني مقام حلال طيب. المقام الثالث هذا الموضع وهو الخلع، في حال الخلع ماذا قال تعالى؟ قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا، فهذا مستثنى من عدم الأخذ، فلك أن تأخذ في هذه الحالة إلا إيش؟ إلا أن يخافا، يعني الزوجين، ألا يقيما حدود الله، ألا يقيما حدود الله في الحياة الزوجية. حصل نزاع بين الزوج والزوجة وكلما سعي للإصلاح ما في فائدة، هو يضربها يسبها يشتمها وهي ترد عليه. فإذا حدود الله تبارك وتعالى غير قائمة بمثل هذه الحال. فتقول المرأة لا أبقى مع هذا الزوج، لا أبقى مع هذا الزوج، وربما لا تعيب عليه شيئا في دينه، ممكن يكون من ناحية الدين والالتزام ملتزم، لكنها كرهته، وهي معذورة في إيش؟ في هذه الكراهية، خلي بالك، وهي معذورة. فإذا هو من ناحية الدين رجل ملتزم بدينه، وهي كرهته، وهي معذورة في الكراهية. ففي مثل هذه الحالة قال تعالى: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فعلم أيها الإخوة أن الحياة الزوجية مجال عظيم لإقامة حدود الله، والله مجال عظيم لإقامة حدود الله. ولا يظهر الإنسان، ولا يظهر التزام الإنسان إلا في مثل هذا الموقف. لا جرم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم ليش؟ لأهله. هذا هو المعيار. فالذي يكون خيرا لأهله، لزوجه، هذا يكون خير الناس. لماذا؟ لأنه يعني متمكن ومتسلط، ومع ذلك هو يلتزم حدود الله تبارك وتعالى. امرأة مسكينة حبيسة البيت هو قادر عليها، ولكنه يخاف الله تبارك وتعالى. فهذا لا يكون إلا عن مراقبة لله تبارك وتعالى. فالحياة الزوجية من أعظم المجالات لإقامة حدود الله، فنتنبه لها. إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. يقول لها: يا بنت الحلال، نحن كده نأثم، أنا أأثم وأنت تأثمين. وهي تقول له: يا ابن الحلال، الله تبارك وتعالى غير راض عنا بهذه المعيشة، فليذهب كل واحد منا لحاله. لكن في هذه الحالة هي التي تريد أن تمشي، هي التي تريد المفارقة. فمن المناسب جدا أنها في مقابل أن يوافق على مفارقتها أن تعطيه، ترد عليه المهر، ويمكن أن ترد عليه بزيادة على المهر. فيجوز له أن يطلب يعني زيادة على ما دفع. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. إن خفتم، هذا خطاب للأولياء وللقاضي وللمصلحين. فإن خفتم، هذا الخطاب يتوجه إلى كل من يمكن أن يتوجه إلى الخطاب. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. فإذا نشوف الأمر من الجانبين، نتنبه لها. الزوجان على قناعة أنهما لا يقيمان حدود الله، والذين دخلوا للإصلاح بعد أن حاولوا من هنا ومن هنا أيضا قالوا: هذان الزوجان بهذا الشكل لا يقيمان حدود الله. فحصل إجماع من الزوجين ومن المصلحين. فإذا الخلع يكون بهذا الشكل، الخلع يكون بهذا الشكل بعد مداولات ومصالحات. فيصل المصلحون علاوة على وصول الزوجين قبل ذلك أن هذا البيت لا يقيم حدود الله، لا يقيم حدود الله. وفي هذا تعظيم وتفخيم لحدود الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو المقصود، لأن هذا هو المقصود. ولذلك نرى بيوت تقوم على غير إقامة حدود الله، ويتم الإصلاح لأمور دنيوية، ولذلك هذا الإصلاح لا يبقى، لأن حدود الله تبارك وتعالى غير قائمة. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، قال تعالى: فلا جناح عليهما، يعني على الزوجين، فيما افتدت به، يعني الزوج افتدت نفسها وخلعت نفسها من هذا الزوج، لكن في هذه الظروف والأحوال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله ففي هذه الحالة يكون الإيش؟ يكون الخلع. فلا جناح عليهما، يعني لا جناح على الزوج في أن يأخذ، ولا جناح على الزوجة في أن إيش؟ تعطي. فإذا لا بد في هذه الظروف أيها الإخوة، ولا بد من التحقق منها، وإلا فالتي تطلب الخلع من زوجها في غير ما بأس، فقد جاءت الأحاديث مشددة جدا في هذا الأمر ومرهبة للزوجات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المختلعات، يعني ايش المختلعات؟ يعني في غير ما بأس، وأما إذا كان لها عذر فهي غير داخلة في هذا الحديث. المختلعات هن المنافقات. فالمرأة إذا خلعت نفسها في غير ما بأس فهي منافقة، تظهر شيئا وتخفي شيئا، تتهم هذا الزوج وتظهر أنه لا يناسبها وهي تريد أن تنتقل لآخر. نحن نقول إذا كان لك عذر فالله تبارك وتعالى قال فلا جناح، وأما بدون عذر فالمختلعات هن المنافقات. الزوج يعطيها نفقتها ويكسوها ويعاملها بالمعروف ويعطيها حقها في المبيت ولا ينقصها شيء، ومع ذلك هي تريد الخلع. فهؤلاء هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. قوله تعالى: إلا أن يخاف، أي الزوجان. في قراءة لحمزة، قراءة صحيحة عشرية، قراءة لحمزة والكسائي، نعم، قراءة لحمزة وأبي جعفر ويعقوب: إلا أن يخاف، بالبناء المجهول، إلا أن يخاف. طيب إلا أن يخاف يعني ليش؟ الزوجان. طيب إلا أن يخاف يعني المصلحون يخافون أن الزوجين لا يقيمان حدود الله. إلا أن يخاف، فمن المخوف عليهما؟ الزوجان. ومن الخائف؟ المصلحون. هذا في حالة البناء للإيش؟ للمجهول. إلا أن يخاف، إلا أن يخاف يعني يخاف الزوجان أن لا يقيما حدود الله. ومن الذي يخاف أن الزوجين لا يقيمان حدود الله؟ هما المصلحون الذين تدخلوا للإصلاح. نعم. قال تعالى: تلك حدود الله، يعني ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره فيما يتعلق بالطلاق، لأن الطلاق أمر عظيم. قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله يعني أنت إيش؟ أنت داخلها فلا تتعداها. طيب عندما أنت تكون داخلها أنت تكون داخل الواجبات ولا المحرمات؟ ها؟ قول الواجبات. طالما أنك داخل الواجبات خليك في فعل الواجبات، ولا إيش؟ ولا تتعداها إلى الإيش؟ إلى المحرمات. فإذا أنت سمعت حدود الله فلا تعتدوها، فتعرف أن حدود الله المراد بها فعل الواجبات، يعني التزموا بالواجبات التي ذكرت هنا، التزموا بالواجبات التي ذكرت هنا، كقوله تعالى فإمساك بمعروف، تسريح بإحسان، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهذه كلها من الواجبات. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أنت خذ الحلال فيما افتدت به، لكن لا تتجاوز. ما يكون الحلال أن هي تعطي لك مثلا 20,000 تقول لا أنا أبغي 100,000، فهذا تعدى الحدود. فإذا تلك حدود الله فلا تعتدوها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني إيش؟ ها؟ أواخر الحلال، لأن خلاص ما بعد أواخر الحلال إلا الحرام. وأما ما مر علينا قبل في آيات الإيش، في آيات الصيام، تلك حدود الله ها؟ فلا إيش؟ فلا تقربوها، فلا تقربوها، فهذه في المحرمات. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلا تعتدوها أواخر الإيش؟ أواخر الحلال. فلا تقربوها أوائل الإيش؟ أوائل الحرام. فإذا عرفنا الفرق بين الموضعين. قال تعالى ومن يتعد حدود الله، يعني يترك الواجبات، يترك الواجبات، فأولئك هم الظالمون. فكما أن فعل المحرمات ظلم، فكذلك ترك الواجبات إيش؟ ها؟ ظلم. ترك الواجبات ظلم، وفعل المحرمات ظلم. فأولئك هم الظالمون. ظلموا من؟ ظلموا أنفسهم. وأعظم الظلم هو ظلم النفس أيها الإخوة. الإنسان إذا ترك الواجبات وفعل المحرمات فقد ظلم نفسه وعرضها لعقاب الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق بالإيش؟ بالخلع. ذكر بعد إيش؟ بعد الطلاق مرتان. ثم قال تعالى بعد ذلك فإن طلقها، إن طلقها يعني الطلقة ليش؟ الثالثة. يقول العلماء كون الله تبارك وتعالى ذكر الخلع، خلي بالك، ذكر الخلع بعد الطلاق مرتين وبعدين ذكر بعده الطلاق الطلقة الثالثة، فعلم بذلك أن الخلع إيش؟ ليس بطلاق. الخلع ليس بطلاق، لأنه لو كان طلاقا لصارت التطلقات أربع، هكذا قال يعني بعض العلماء. وهذا إن شاء الله سنبينه عندما يعني نرجع إلى هذه المواضع بالتفصيل. فالخلع أيها الإخوة ليس بطلاق، ولا يحسب من الطلاق الثلاث، وإنما هو إيش؟ فسخ. فالخلع فسخ، ولا يحسب من الثلاث. فبعد أن يخلع الرجل زوجته فتعتد بحيضة واحدة من أجل براءة الرحم، ثم بعد ذلك هي وشأنها، فإذا ما عليها عدة، وإنما هي حيضة واحدة من أجل يعني براءة الرحم. فالخلع ليس بطلاق، ولا يحسب على الإنسان من طلاق الثلاث. فهذا هو الخلع. فإذا في حالة الخلع المرأة ترد على الزوج ما أعطاه. وطبعا يذكر هنا يعني قصة ثابت بن قيس بن شماس في يعني خلعه لامرأته في خلعه لامرأته لما كان أعطاها حديقة، كان أعطاها مهرا حديقة كاملة، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله لا أريده، والنبي صلى الله عليه وسلم تأكد أن لها عذر فقال لها أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال خذ الحديقة وطلقها إيش؟ تطليقة. بعضهم يقول هذا مما يدل على أنه طلاق، نقول لا، هذا فسخ، ويمكن أن يكون الفسخ بلفظ الطلاق. طيب هل لو كان الفسخ بلفظ الطلاق هل يكون طلاقا؟ شيخ الإسلام أيضا يقول حتى ولو كان بلفظ الطلاق فهو فسخ ولا يحسب من الثلاث. قال تعالى فإن طلقها، أي المرة الثالثة، فلا تحل له من بعد. فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد، يعني من بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. لا بد أن يتزوج بها إنسان آخر، لا بد أن يتزوج بها إنسان آخر. وهذا إن كان زوجها الأول يعني طلقها عن غير رغبة فخلاص هذا لا يعني لا يتأثر به حتى لو تزوجت بعده بعشر. وأما لو كان تعجل وما أخذ بإرشاد الله تبارك وتعالى فإن هذا الزواج كسر له، هذا كسر له. فهي إن طلقها الثاني وعادت إلى الأول فسيتعلم ويأخذ درسا لا ينساه، لأنها تزوجت بإيش؟ لأنها تزوجت بغيره فهو تأدب. هذا لو كان راغبا إيش؟ لو كان راغبا فيها ولكنه تعجل أمر الله عز وجل. وأما لو كان غير راغب فيها فهذا خلاص هذا لا يتأثر لأنه غير راغب فيها أصلا. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني يتم العقد عليها بعقد صحيح. وبينت السنة أنه لا بد من الجماع، فلا يكفي مجرد إيش؟ مجرد العقد. والشيء المهم هو أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة ونكاح غير مؤجل، لأنه لو مؤجل مشكلة صار مثل المتعة. فإذا هذا يكون نكاح رغبة، ثم بعد ذلك لو حصل ما يكون في تواطؤ بين الزوج الثاني والزوج الأول، لأن لو في تواطؤ فهذا هو الذي يسمى بالتيس الإيش؟ التيس المستعار، كأنه جاب هذا التيس واستعاره من أجل أن يحللها له، وهذا ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. فلا بد أيها الإخوة أن يكون هذا النكاح نكاح رغبة ولا يكون بقصد التحليل، فهذا هو الذي ذكره سبحانه وتعالى، حتى تنكح زوجا غيره، يعني زواج عادي. قال تعالى فإن طلقها، هذا مما يدل على ما ذكر، فإن طلقها هذا مما يدلك على أن هذا الزواج زواج إيش؟ زواج رغبة. ما قال الله عز وجل ثم يطلقها، لا، فإن طلق، وإنما قال تعالى فإن طلقها، يعني إن حصل بعد ذلك وهذا الزوج الثاني طلقها وانقضت عدتها من الثاني، أو مات عنها الثاني وانقضت عدتها منه، ففي مثل هذه الحالة يجوز للأول أن يتزوجها مرة أخرى. فهذا هو معنى الآية، ويدل على ذلك قوله فإن طلقها، هذا مما يدل على أن هذا ما في تواطؤ. وللأسف صار هذا الموضوع الآن كله يتم بالتواطؤ، بل يتم بمجرد العقد، ويعتمدون على فتوى سعيد بن المسيب، وسنذكر ما فيها. وقد أتقن ابن كثير رحمة الله عليه هذا الموضع غاية الإتقان. فإن طلقها، أي الثاني، طيب، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، بعد أن يطلقها التطليقة الثالثة عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة، عليها عدة. ما حد يقول طب إيش حيلة العدة؟ العدة في الطلاق الرجعي هي إيش؟ هي فرصة لمين؟ فرصة للزوج عشان يراجع في الطلاق الأول والثاني. طب الطلاق الثالث إيش الفائدة منه؟ الفائدة منه براءة الرحم، فهي عليها عدة، فلا يجوز للثاني أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من الإيش؟ من الأول. وإذا طلقها الثاني فتعتد منه، تعتد منه، فإذا انقضت عدتها جاز للأول أن يتزوجها زواجا جديدا. فإن طلقها، أي الزوج الثاني، فلا جناح عليهما، على مين؟ على الزوج الأول وهذه الزوجة التي طلقت، أن يتراجعا، أن يتراجعا، فأطلق سبحانه وتعالى على العقد، عقد النكاح، أطلق عليه إيش؟ ها؟ مراجعة، مراجعة، أن يتراجع يعني يعقد على عقد إيش؟ عقد جديد. فسماه الله تبارك وتعالى إيش؟ مراجعة. فنقول المراجعة لها ثلاث معاني، المراجعة لها ثلاث معاني. المعنى الأول المراجعة الفقهية المعروفة، وهي المراجعة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية في العدة، هذه المراجعة المعروفة، المراجعة الفقهية التي يعرفها أو التي يعرفها الفقهاء ويتكلم بها الفقهاء. النوع الثاني من المراجعة أنها تطلق على العقد، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يتراجعا يعني يعقد عليها الزوج عقد جديد. المعنى الثالث للمراجعة إذا لم يكن الطلاق سنيا، كان طلاقا بدعيا، فهو طلاق لاغي، ويؤمر الزوج بمراجعة زوجته. إيش يعني يؤمر بالمراجعة؟ يعني يؤمر بإلغاء هذا الطلاق البدعي، كما في قصة من؟ ابن عمر لما طلق زوجته وهي إيش؟ وهي حامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. يراجعها هنا بمعنى إيش؟ يعني يلغي هذا الطلاق، لأنه طلاق غير صحيح. فهذه يعني ثلاثة إطلاقات للمراجعة. فلا جناح عليهما أن يتراجعا. سبحان الله. إن ظنا أن يقيما حدود الله. لعل هذا هو أعظم ما نستفيده في هذا المجلس. هو ماذا؟ ها؟ إقامة حدود الله عز وجل. إقامة حدود الله عز وجل في بيت الزوجية. ويا أيها الإخوة، الذي يقيم حدود الله تبارك وتعالى في بيت الزوجية سيقيمها خارج البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فالذي يقيم حدود الله تبارك وتعالى في بيته مع زوجه سيقيمها خارج البيت. فانظر كيف أن الله تبارك وتعالى شرط في المراجعة: إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن، لأن هذا يكفي فيه غلبة الإيش؟ غلبة الظن. يكفي فيه غلبة الظن. فإذا غلب على ظن الزوج الأول وهذه الزوجة أنهما سيقيمان حدود الله، فلا جناح عليهما في المراجعة. المراجعة طبعا بعقد جديد ومهر جديد، مثل الطلاق الرجعي. إذا طلقها رجعيا وتركها حتى انقضت إيش؟ انقضت إيش؟ عدتها. فإذا أراد أن يراجعها يراجعها بإيش؟ بعقد جديد ومهر إيش؟ جديد. لكن شو الفرق بين الحالين؟ أنه في الطلاق الرجعي لا يشترط أن تنكح زوجا إيش؟ غيرا. وأما بعد الطلاق الثلاث فلا بد أن تنكح زوجا غيره. وفي الحالتين لا بد أن يراجع، يعني إذا أراد أن يراجعها يراجعها بمهر جديد وعقد جديد. طيب، ما أدري ذكرنا هذا المرة الماضية ولا لا، على كل حال نذكره مرة أخرى. إذا طلقها طلاقا رجعيا وتركها حتى انقضت عدته ثم راجعها بعقد جديد ومهر جديد، هل عندما ترجع هل يبدأ يعد الطلاق من الأول ولا تحسب عليه هذه الطلقة من الثلاث؟ تحسب في حالة الطلاق الرجعي، تحسب. وهذا كان يفتي به عمر وأبو هريرة لما كان أميرا على ما أدري الآن على البحرين ولا على تقريبا على البحرين في عهد عمر، فكان أبو هريرة يفتي بهذا، فقال له عمر: لو أفتيت بغير هذا لأوجعتك، لو أفتيت بغير هذا ليش لأوجعتك. وطبعا القول الآخر معروف أنها ترجع معه تستأنف من جديد، لكن لا نقول هذا محسوب عليه. وأما بعد طلاق الثلاث عندما تنكح زوجا غيره خلاص، فإذن يستأنف من الإيش؟ من الأول، هنحسب عليه إيش؟ لأنه أصلا طلقها قبل ذلك ثلاث تطليقات. قال: وتلك حدود الله. وتلك حدود الله، هنا ما قال تعتدوها أو تقربوها، فتحمل على الإيش؟ فتحمل على الواجبات والإيش والمنهيات. وتلك حدود الله يبينها، بين لكم الحلال والحرام. يبينها لقوم يعلمون، يبينها لقوم يعلمون، لأنهم هم الذين ينتفعون بها. وأما الذين لا يعلمون فلا تفيدهم في شيء. فمن أجل هذا قال تعالى: يبينها لقوم يعلمون. يعلمون أن شرع الله تبارك وتعالى هو الصلاح كله. وأما هؤلاء الكفر الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم فلا يدركون هذه الأشياء. فنحن ما نستغرب أيها الإخوة عندما يهجمون على الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، ما عندهم لا علم ولا تمييز بسبب كفرهم. فمن أجل هذا هم لا يدركون يعني محاسن الإسلام، لا يدركون محاسن الإسلام. إلا من أراد الله تبارك وتعالى هدايته، فإذا أراد الله تبارك وتعالى هداية واحد منهم فيفرج عنه، يعطيه فراج، فيقيد له إنسان مسلم يبين له، فيكون هذا سببا في إيش؟ في إسلامه. فالأمر كله بيد الله عز وجل، الأمر كله بيد الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم ذكر سبحانه وتعالى حكمين آخرين من أحكام الطلاق، فإذا هذه الأحكام الرئيسة في الطلاق. ذكر سبحانه وتعالى حكمين آخرين، قال عز من قائل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. هذا في الطلاق ليش؟ هذا في الطلاق ليش؟ ها؟ الرجع، هذا في الطلاق الرجع. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال تعالى قبل ذلك: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا مجمل أيها الإخوة، اللي في الآية 229 هذا مختصر مجمل، فبينه الله تبارك وتعالى هنا، فبينه الله تبارك وتعالى هنا. يقول الشيخ ابن عثيمين: إيش فائدة الذكر المجمل أولا وبعدين المفسر المفصل؟ فيقول الشيخ: لأن الشيء إذا ذكر مجملا أولا فإن النفس تشتاق إلى تفسيره وإيش وتفصيله، فإذا جاءها التفصيل فيقع منها الموقع. هذا هو السر في ذكر الشيء مجملا، ثم بعد ذلك إيش تفصيله وتفسيره. فإذا هذه الآية هي يعني تفصيل وتأكيد لقوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. هذا تفصيل لقوله تعالى: الطلاق مرتان. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إيش يعني بلغن أجلهن؟ يعني انتهى الأجل ولا قاربن الانتهاء؟ قاربن. ليش؟ لأن لو كان بلغن أجلهن بمعنى انتهى الأجل فإذا ما في إيش؟ ما في إمساك، خلاص. فالمراد هنا بلغن أجلهن يعني قاربنه، هذا هو الصحيح. وإن كان الشيخ ابن عثيمين يختار أن المراد بلغن أجلهن حقيقة، لكن هو يعني به ماذا؟ يعني انقطاع دم الحيضة الإيش؟ الحيضة الإيش؟ الثالثة. قال: فإذا انقطع دم الحيضة الثالثة فقد بلغنا الأجل، ولكن هو عنده فرصة قبل أن إيش؟ قبل أن تغتسل. وهذا القول قوي كما ترى. فبلغنا أجلهن يعني خلاص انتهى الأجل بالإيش؟ بانقطاع دم الحيضة الثالثة، فيكون انتهى الأجل. فيكون قوله تعالى فبلغنا أجلهن على حقيقته، ليس معنى قاربنه وإنما بلغناه فعلا، وتكون هذه الفرصة حتى تغتسل فرصة له، يعني خلاص آخر فرصة لك. ويقول الشيخ: والفائدة من هذا إن الإنسان من طبيعته أنه إذا أحس إن الشيء سيمنع منه فيحرص على إيش؟ على تحصيله. خلاص الآن سيمنع من هذه، فيحرص على تحصيل هذا الشيء. فهذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، طبعا على كل حال ما في فرق طالما أنه أحق بها ما لم تغتسل، فإذا يعني هي لا ينتهي أجلها إلا بالإيش؟ إلا بالفراغ من الإيش؟ من الاغتسال. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. أمسكوهن بمعروف يعني راجعهن، ويكون هذا الإمساك بمعروف، وتكون عازما على أن تعاشرها بالمعروف. ولذلك سيذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: ولا تمسكوهن ضرارا. فأمسكوهن بمعروف، قال بعد ذلك: ولا تمسكوهن ضرارا، يعني من أجل أن تضر بها كما كانوا يفعلون في الجاهلية. كان يطلق المرأة فإذا أوشكت على الانتهاء من عدتها يراجعها. ليش؟ عشان يطلقها مرة أخرى، يراجعها حتى يطلقها مرة أخرى، وهكذا حتى تنتهي، تقترب من عدتها يراجعها ثم يطلقها، فتبقى دوما مطلقة. فنهى الله تبارك وتعالى عن الإمساك بهذا الشكل، بل لابد أن يكون الإمساك بمعروف. قال: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. إيش معنى سرحوهن؟ سرحوهن يعني اتركونهن حتى تنتهي الإيش؟ حتى تنتهي العدة. هذا معنى التسريح بمعروف. وتأمل هنا، يعني هنا في حال الإجمال، قال تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإيش؟ بإحسان. هناك معروف وإحسان، لكن في هذا الموضع قال: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فلماذا هناك ذكر التسريح بإحسان وهنا ذكر التسريح بالإيش؟ بالمعروف؟ فالذي يبدو لي والله أعلم، وإن كان هذا بحاجة إلى يعني بحث، أنه في حال الإجمال ذكر الإحسان حتى يغني الإحسان عن عدم التفصيل. في حال الإجمال ذكر سبحانه وتعالى الإحسان، وأما في حال التفصيل فذكر سبحانه وتعالى المعروف، لأن الإحسان طبعا أعلى من الإيش؟ أعلى من المعروف. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فيكون الغرض من مراجعة المرأة هو أن يمسكها من أجل إقامة حدود الله لا من أجل الضرار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني وقد رواه أبو داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضار الله به، ومن شق الله عليه. هذا رواه أبو داود وحكم عليه الشيخ الألباني بالحسن. من ضار الله به، ومن شق الله عليه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك، أي أنه يمسكها للضرار، فقد ظلم نفسه. فالإنسان عندما يفعل المعاصي ويعتدي على الآخرين فلا يدري المسكين أنه إنما يظلم نفسه. وهذا من وسائل التذكير أيها الإخوة، وجدت إنسان على معصية، وجدت إنسان يظلم الناس وتطاول على الناس، قل له يا فلان يعني اعلم أنك لا تظلم الناس، أنت تظلم نفسك. فنفسك يعني أولى بدفع العيش، أولى بدفع الظلم. قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هزوا يعني لعبا، وذلك بأن تسمع ولا يعمل بما فيها، هذا هو اتخاذ آيات الله هزوا. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، طيب، والغيبة منتشرة فينا، فنحن اتخذنا آيات الله هزوا، لأننا لم نعمل إيش؟ لأننا لم نعمل بها. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فهذا فيه جانب علمي وجانب عملي. الجانب العلمي أننا نستهزئ بآيات الله، والجانب العملي أننا لا نعمل بمقتضاها. قال الشيخ ابن عثيمين: وآيات الله في هذا الموضع، نعم، قالوا آيات الله يعني تشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية، ولكن هنا في هذا الموضع المراد بها الآيات الشرعية. الآيات الشرعية آيات القرآن والسنة طبعا، والآيات الكونية مخلوقات الله تبارك وتعالى. فأنا ذكرت لكم: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية العملية. فذكر لنا الشيخ ابن عثيمين يعني بعض الأمثلة، وهذا في الحقيقة مما يوجب علينا أن ننتبه أيها الإخوة، لأن الإنسان أحيانا ممكن يتكلم بكلام فيقع في هذه الآية. فقال رحمه الله: قال: ومن فوائد الآية تحريم اتخاذ آيات الله هزوا، سواء كانت آيات كونية أو آيات شرعية. الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل من الشرع، والآيات الكونية هي الكائنات التي نشاهدها في السماوات والأرض. ولماذا سميت آيات؟ لأنها علامات دالة من الناحية الكونية على قدرة الله، ومن الناحية الشرعية على علم الله سبحانه وتعالى، فسميت آيات من أجلها. فالآيات آيات كونية تدل على قدرة الله، وآيات شرعية تدل على علم الله. فالشيخ يقول: فمثال اتخاذ آيات الله الشرعية هزوا أن يهزأ الإنسان ويسخر من شرع الله عز وجل، سواء سخر بالشرع كله أو بجزء منه، لأن الاستهزاء ببعض الشريعة استهزاء بجميع الشريعة. قال: وهناك فرق بين من يدع العمل مع تعظيمه لشرع الله، وبين من يسخر بالشرع ويستهزئ به ويرى أنه عبث وأنه باطل. قال: فالأول له حكم العصاة، يعني يدع العمل وهو يعظم شرع الله، وأما الثاني المستهزئ الذي يرى أن الشرع عبث أو أنه لأناس انقرضوا ومضوا وأن هذا العصر لا يصلح للعمل بهذا الشرع فهذا لا شك أنه كافر. قال وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة. فإذا نفرق بين الاستهزاء بالشريعة والاستهزاء بإيش؟ بحامل الشريعة. في فرق بين واحد يستهزئ باللحية عموما وبين واحد يستهزئ بواحد ملتحي، في فرق بين الأمرين. يقول الشيخ وإذا استهزأ مستهزئ بحامل الشريعة أو العامل بها من أجل حمله الشريعة أو عمله بها فهو كافر، لأنه استهزأ بشريعة من شرائع الله. والدليل على هذا قول المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول وأصحابه. قالوا أرغب بطونا يأكلون كثير، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. المنافقون يقولون هذا الكلام. فنزل قول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم، لو أنت سألتم عن هذا الكلام الذي قالوه لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم استهزأوا بالشريعة ولا بحامل الشريعة؟ ها؟ بحامل الشريعة. لكن هم ماذا أرادوا؟ أرادوا الاستهزاء بالإيش؟ بالشريعة نفسها. فإذا نفرق بين هذين الأمرين. قال أما الذين يقولون عن حملة الشرع والعاملين به، هؤلاء درويش لا يعرفون المجتمع ولا الدنيا، صح؟ وخاصة في هذه الأزمنة، في طائرة بدون طيار وفي مدري إيش، ها؟ فيقول عن هؤلاء درويش قاعدين في المساجد يفسرون القرآن ويذكرون أحاديث، هؤلاء درويش لا يعرفون المجتمع ولا الدنيا. قالوا ما أشبه ذلك من الكلمات. قال فهؤلاء أيضا كفار، لأن الله تعالى يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالإيش؟ بالإجرام. ثم قال سبحانه بعد ذلك فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فكفرهم سبحانه وتعالى، فكفرهم سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للاستهزاء بالآيات الإيش؟ بالآيات الشرعية. قال ومثال الاستهزاء بالآيات الكونية، خلي بالكم يا جماعة، قال ومثال الاستهزاء بالآيات الكونية لو نزل المطر في أيام الصيف، فيقول بعضهم ما هذا التبديل؟ يوم أن يكون الناس محتاجين للمطر في الشتاء لا يجي والآن يأتي، فهذا من الاستهزاء بالآيات الإيش؟ بالآيات الكونية. قال وهذا يمكن أن يوجد من بعض الفجرة الذين يقولون مثل هذا الكلام. أو مثلا يغلب قوميون من العرب، تغلبهم اليهود مثلا، فيقول المستهزئ بآيات الله الكونية ما هذا؟ كيف يكون النصر اليهود على العرب، على بني كنعان وعدنان وقحطان؟ كيف هذا وهم بنو إسرائيل وما أشبه ذلك؟ فإذا أيها الإخوة، يعني الإنسان ينتبه جدا للسانه، لأنه يمكن أن يستهزئ بآيات الله تبارك وتعالى الشرعية والكونية وهو لا يشعر. وفي الغالب أيها الإخوة يقع هذا، يعني مثل هذا الاستهزاء من المنكتين. دوما المنكت، الإنسان الذي اعتاد النكتة، دوما يقع في مثل هذا. يعني في مرة واحد يقول جماعة اجتمعوا على طعام، ما أدري ماذا قال، لكن طبعا أنا أذكر آخر كلامه. قالوا فكان واحد يعني يأكل كثيرا، فحب أنهم يوقفوا عن الأكل، فقالوا قل لنا قصة يوسف. فقال لهم ايش تاهوا، قال لهم تاهوا لقوه، يعني شوف كيف تاهوا لقوه، يعني خلاص هو اختصر القصة، يعني نعم تاهوا لقوه، لقوه يعني باللهجة المصرية. فهذا من الاستهزاء، من الاستهزاء الفظيع بآيات الله تبارك وتعالى. وتجد من هذا الجنس يعني أنواعا كثيرة، الإنسان يتنبه لمثل هذه المواطن. والعجيب أن أنت ممكن تكون جالس في المجلس ويعني تكتفي بالضحك والابتسام، هذا مصيبة أكبر، بل يجب عليك في مثل هذا الموطن أن تزجر هذا القائل وأن تقوم من هذا المجلس. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم، لأن ذكر النعمة سبيل إلى شكرها. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. واذكروا نعمة الله عليكم عموما وبالخصوص ماذا؟ نعمة إنزال الكتاب والحكمة، فهذه أعظم النعم على الإطلاق، أن الله تبارك وتعالى أنزل علينا الكتاب والحكمة، لأن بدون الكتاب والحكمة السنة يعني بدون الكتاب والحكمة لا يحصل اهتداء، لا اهتداء إلا بالكتاب والسنة. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله تبارك وتعالى في حصول المطلوب ودفع المرهوب. أيها الإخوة، تسمعون في الأخبار أن بلد بالكامل جاءها زلزال فصار تحت الأنقاض 100,000 في لحظة واحدة، بيوت حتى أنهم يعني عجزوا عن دفن الجثث. فالإنسان يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة الأمن والأمان. واذكروا نعمة الله عليكم، فعلمنا إن هذا البيان وهذه الأحكام من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أي والسنة يعظكم به. ما هو الاتعاظ؟ كما يقول الشيخ ابن عثيمين، الاتعاظ هو الانتفاع، وقال طبعا اللفظ أحسن، فالاتعاظ هو الانتفاع. قال الشيخ رحمه الله: والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة، هذا هو الاتعاظ. الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة. يقال: وعظته فاتعظ أي انتفع، وترك ما فيه مضرته إلى ما فيه مصلحته، هذا هو الاتعاظ. والاتعاظ أيها الإخوة إنما يكون بالكتاب والسنة، لا على طريقة هؤلاء القصاص الذين يختلقون الأحاديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يؤثروا في الناس ويكونون سببا في بكائهم. فالاتعاظ هو الاتعاظ بالكتاب والسنة. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، فهذا موعظة الله تبارك وتعالى. ولا أصدق من الله عز وجل حديثا، ولا أصدق من الله عز وجل قيلا. ويعني للأسف تجد بعض الوعاظ وأصحاب التسجيلات عندما يلقون محاضرة تجد المحاضرة من أولها إلى آخرها يعني في قصص، وهذه القصص يعني إن صحت وكان فيها تأثير أيها الإخوة، فهذا التأثير يكون يعني له مدة معينة ثم بعد ذلك ينسى، ولا يبقى الاتعاظ إلا بالكتاب والسنة. فمثلا إنسان يريد أن يعني يعظ الناس في الزهد في الدنيا، فيمكن مثلا أن يذكر لهم زهد الإمام أحمد. الإمام أحمد كان سيدا في الزهد، ولذلك صنف كتابا في الزهد. لكن تأمل إيش الكتاب الذي صنفه الإمام أحمد في الزهد؟ كله بالأسانيد، زهد الأنبياء وزهد الصحابة وزهد التابعين، كله بالأسانيد. فلو مثلا إنسان أراد أن يعظك في الزهد فيقول لك يعني مما يذكر في زهد الإمام أحمد أن دخله كان 17 درهما، فكان أولاده يقولون له يا أبتاه لا يكفينا، فيقول طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس. يعني مش لازم تلبسه أحسن شيء، والله يلبس لباس دون لباس وطعام دون طعام وشراب دون شراب، ما تنظر يعني الشيء الأعلى، خذ الشيء الأقل. ويروى عنه رحمة الله عليه أن نعاله بقي في رجليه 18 عاما، كلما انخرق خصفه، كلما انقطع يخصفه 18 سنة. فشوف كيف أنت الآن تأثرت بهذا الزهد. يمكن واحد صاحب محاضرة أن يبقى محاضرة كاملة في أشياء من هذا القبيل، وأنت تتأثر وتنهني وتبكي. لكن نقول ما في أحسن من الكتاب والسنة، لأن موعظة الكتاب والسنة تبقى. وهذه المواعظ وإن كانت نافعة إلا أنها يعني تبقى مدة وتذهب، وإذا لم تكن مبنية على أصول الزهد في الكتاب والسنة فتكون منفعتها أقل. أنت تريد أن تتكلم عن الزهد، ما شاء الله القرآن مليء بآيات الزهد. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في التزهيد في الدنيا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذه كلها آيات، ما أعظمها في الزهد. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك، وهكذا. فالحاصل أن الموعظة بالكتاب والسنة يعني ما أعظمها، ولكنها بحاجة إلى يعني إلى مدارسة. والشيطان له دور في أن يصدك عن الموعظة بالكتاب والسنة، لأنها نافعة بالنسبة لك، علاوة على أنها موعظة مضمونة لأنها من الكتاب ومن السنة الصحيحة، بخلاف هذه القصص التي تسمعها. فكثير يعني كثير من القصص يعني لا تثبت، كثير من القصص لا تثبت. فهذا هو قوله تعالى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله. هذا أمر بالتقوى إجمالا، و وأمر بالتقوى بمضمون الآية تفصيلا كما ذكرنا من قبل. فإذا ختمت الآية باتقوا الله يعني اتقوا الله عموما، وبالمذكور في الآية إيش خصوصا. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، يعني خذ المعلومات وانت مطمئن لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء. فإذا قال لك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، في هذا مصلحتك. وإذا قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هذه مصلحتك. فالله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، فكن مطمئنا لأوامر الله تبارك وتعالى. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إيش معنى بلغن أجلهن في الآية الثانية؟ ها؟ سنعرف، سيتبين لك. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني أنت طلقت المرأة وانتهت عدتها فبانت منك البينونة الصغر، وبعدين راجعت أمورك فقلت أنا أبغى أراجع هذه المرأة مرة ثانية، فذهبت إلى وليها قال اطلع روح آويناك وزوجناك والآن تبغي ترجعها مرة ثانية، خلاص جربناك وعرفناك. فمن الذي منع هذه الرجعة؟ أولياء ليش؟ المرء. فنهى الله تبارك وتعالى الأولياء أن يمنع المرأة من أن تعود إلى زوجها إذا تراضوا، إذا حصل بينهم تراضي والمرأة رغبت في الرجل والرجل رغب فيها مرة أخرى، فلا يجوز للأولياء أن يمنعوا هذا الرجوع. فبهذا نعرف أن قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انتهت الإيش؟ انتهت العدة وبانت إيش؟ وبانت منه. فإذا بلغن أجلهن في الآية الأولى بمعنى قاربنا، بلغن أجلهن في الآية الثانية معنى انتهت العدة. فلا تعضلوهن يعني يا أيها الأولياء، لا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن. عضل المرأة يعضلها، فهو العضل، العضل هو المنع. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أزواجهن يعني باعتبار ما إيش؟ باعتبار ما كان، لأنه كان إيش؟ كان إيش؟ كان زوجا لها. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. واحد يقول كيف ينكحن أزواجهن؟ إذا كانوا أزواجهن خلاص. نقول لا، أن ينكحن أزواجهن، النكاح هنا يعني الزواج الثاني، وقوله تعالى أزواجهن يعني الذين كانوا أزواجهن. فالأزواج هنا باعتبار ما كان، أحيانا يكون الكلام باعتبار ما كان، وأحيانا يكون الكلام باعتبار ما سيكون. قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا ولا أعصر عنبا؟ هو يعصر إيش؟ يعصر عنب. فكيف يعصر خمرا؟ نقول هذا باعتبار ما سيكون، هو يعصر عنبا والخمر سيكون بعد ذلك. طيب، وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم. الآن اليتيم صار رشيدا وبالغا، فأنت الآن تعطيه ماله، فكيف الله عز وجل سماه يتيم مع أنه خلاص إذا بلغ يعني زال عنه اليتم؟ فنقول هذا باعتبار ما إيش؟ باعتبار ما كان. وآتوا اليتامى أموالهم الذين كانوا يتامى. فكذلك هنا فلا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن يعني الذين كانوا أزواجهن، هذا باعتبار ما كان. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا حصل التراض. وفي يعني هذه الآية سبب نزول يبين معناها بيانا واضحا، رواه البخاري عن معقل بن يسار، كانت له أخت تزوجها رجل ثم طلق هذا الرجل حتى انتهت عدتها، وبعد أن انتهت عدتها جاء هذا الرجل يريد أن يتزوجها مرة أخرى، فعنفه معقل بن يسار قال لو زوجتك وأويتك. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ونزلت هذه الآية فقال معقل الآن يا رسول الله، فامتثل رضي الله عنه في الحال، وهذه كانت عادة الصحابة، سمعنا وأطعنا. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إيه طبعا أيها الإخوة، لأن المرأة لا حياة لها إلا بزوجها، فهي لا تستغني عن الزوج والزوج لا يستغني عنها. والمرأة إذا طلقت فبتكون معروفة في المجتمع أنها مطلقة، فيرغب الناس عنها. فإذا جاءها الزوج الأول وأراد أن يراجعها مرة أخرى فهذا أحسن لها، ربما لا تحصل يعني إلا هذا الزوج، فهذا أحسن لها. فمن أجل هذا منع الله تبارك وتعالى الأولياء أن يمنعوا المرأة من أن ترجع إلى زوجها. قال تعالى ذلك يوعظ به، نفس الوعظ، ذلك يوعظ به، يعني هذه الآيات إنما ينتفع بها من المؤمن. فهذا من آثار الإيمان، من آثار الإيمان الاتعاظ. فالإنسان إذا وجد نفسه يعني لا يتعظ فليراجع إيمانه، عنده ضعف في الإيمان إذا ما اتعظ. ما هو الاتعاظ؟ ها؟ نقول مرة تانية، ما هو الاتعاظ؟ أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. خطيب الجمعة بيقول هذه الآية على المنبر يوم الجمعة وقاعد في المسجد، كام واحد يتعاملون بالربا، يخرجون كأنهم ما سمعوا شيء. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم إيش؟ مؤمنين. فعلم أن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على امتثال الأوامر وترك المحرمات. الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على هذا. ذلك يوعظ به، فلا ينتفع بالقرآن إلا المؤمن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الإنسان الظالم لنفسه بالمعاصي كلما سمع القرآن يزيده خسارة، لأنه بيكون حجة عليه، لأنه لا ينتفع به فيكون حجة عليه. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي سورة الطلاق ماذا؟ ها؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إيش الفرق؟ هنا ذلك بالإفراد، في سورة الطلاق ها بالجمع ذلكم، هنا ذلك يوعظ به من كان هنا منكم، لكن هناك في سورة الطلاق ما في منكم، هذا هو الفرق بين الموضعين. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي ينتفع وتفيده الموعظة. ذلكم أي آيات الله تبارك وتعالى والامتثال لها والعمل بمقتضاها. ذلكم أزكى لكم، أزكى، الزكاة هو النمو. ذلكم أزكى يعني يزيد إيمانكم. فالإنسان الذي يعمل بالطاعات وينتهي عن المعاصي إيمانه يزيد، فالإيمان هو الذي يحمله على الامتثال، وإذا امتثل فإن هذا الامتثال يزيده إيش؟ يزيده إيمان. ذلكم أزكى أزكى يعني يزكي إيمانكم أي يزيدهم، وأطهر فالنفس لا تتطهر إلا بالإيمان وإلا بفعل الطاعات وترك المعاصي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون كما قال تعالى في الآية قبلها واعلموا أن الله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فطالما أننا لا نهتدي للمصالح والمفاسد فإذا لا بد من الالتزام بآيات الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.